ما
عرفت يعني هي مشكلة ظاهرة الناس تباع وهي في محلها
بس هذا ولا انت عارف موجودة مقدمة
بس أنا أستاذ محمد يعني احتياج في الحبل الممكن يعني مثل واحد في اليمن وفي البترول مثلا في ميناء في غرم مش ممكن مثلا إنه لو زعلنا يأتيه في لبنان ويأخذه قضية طويلة يعني
مش ضروري أستاذ إنه يرحل من مسافة 1000 كيلومتر أو 500 أو إلى آخره، المهم نقل إلى مكان حريز على حساب الشاري ثم يطلع ما يشاء، لأن هذا بيكون سبب خصومة بين البائع والشاري.
هي مثلا بيكون في نقلة مؤجرة فليس مالكا، إنه هذا النقطة اللي فيها ليس للمتاخر ناقلها أو للقبانها ولا الصراحة اليوم فلان هذه لفلان
هذه الناقلة ممكن أن تنتقل بنا عليها من برامج الصدور إلى مكان آخر.
ممكن.
هذا هو إيه بقى؟
أين تنتقل؟
كيف؟
يعني
أين
تنتقل إلى مكان؟
حيث
يريد المشتري. أيوة. لو المشتري قال لهم أبقوا هذه الناقلة في مكان
مكبر. ما عليه أنهم أن تنتقل من مكان البيع.
لا. هي متنقلة عادة. وهي مرة متنقلة.
لا دكتور هذا تكون قضية شكلية قضية حجز
لو ترتب على هذا الآن كل التجارة العالمية الآن على المطرح اللي نصدر مثلا الحديد الفضة الذهب البن البنك كل الأشياء هذه تشترى وتباع في طريق
ما هي هذه المدح ولا قدح
هذا تقرير واقع
تقرير واقع لكن هل هو موافق للشرع ولا مخالف وهذه نحن شو واجبنا الآن أن نطور التجارة حسب شرعنا كنا نطور شريعتنا حسب تجارة الناس لا سيما والمتملكين لها والمتصرفين فيها هم أعضاء الله
التجارة في تجارة يعني قبل التطوير في تجارة غير قابلة التجارة مثلا هنا في داخل البلد ممكن يطورها أو التجارة العالمية لا تملك أن تطورها إلا في حالة واحدة لما تصير الممكن دولة قوية وعظمة تفرض تبغى تستطيع العالم لكن في الوقت الحالي هل يمكن مثلا او القادم للتجاره المسلمين انه تخلوا عن التجاره في هذا المجال وبالتالي ترسل التجاره اليهود والنصارى في بلاد المسلمين؟
انا ما ذكر لا يبرر
لا انا بقول
الغايه لا تبرر الوسيله الغايه لا تبرر الوسيله يعني الان هذه الحجيه كما تعلم تتخذ ايضا لتبرير وتسوير التعامل بالربا لأنه لا يمكن للتجار وكلما تسعى تجارتهم لا يمكن أن يتعاملوا إلا عن طريق البنوك الربوية فهل ذلك يسوى ارتكاب ما حرم الله عز وجل لأنه نريد أن نتوسع في التجارة هذا ما يسوى أبدا في هذه المعاملات ولذلك أنا بقول بمناسبة ذكرى الدولة الإسلامية فأنا بتصور الموضوع أن الدولة الإسلامية لا يمكن أن تقوم عن أشخاص هم لا يطبقون الأحكام التي بإمكانهم أن يطبقوها يعني كما تعلم أظن حكمة لبعض الدعاة الإسلاميين قال فيها أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم أو في أرضكم فإذا نحن ما بدأنا نخطط لإقامة النظام الإسلامي تطبيق النظام الإسلامي في حدود استطاعتنا فلن نستطيع أبدا أن نطبق النظام العالمي الإسلامي وأول غايه قطمة ثم ينعني
يعني هل
يكفي
أن
الناقلة
تتحرك
أمتار
من
حد مكان أنا قلت وغيرت الوثيق آني جمدت القضية الشكلية قضية يعني والله عندي قبيلة التجار يعرفونها كيف تكون.
أنا فاهم قصدك. مكان مثلا الناقلة في هذا المكان الذي يخص البائع أو بناء على إيجار البائع لهذا المكان. يستأجر المشتري مكان آخر ويقول للناقلة انتقلي إلى هذا المكان الذي استأجرته. فهذه سيادة.
يعني ندخل قبيلة ونفسك من الحدود. يعني حرصنا حركنا ايش الباخره من المكان لهذا المكان خلاص عجز لا انما أن يحرز الشاري هذه البضاعة بحيث لا يستطيع البائع الأول أن يتصرف فيها إلى العبورية بثمن زائد.
وقد قال إن الحرز يتحقق بأنه يحسب ساعة ساعة وصول الناقلة في هذا المنى على هذا المشتري بدل من المالك الأول. يعني إذا هذا الساعة أو اليوم
لذلك أنا قلت هذه أمور أنا أدريها لكن المهم أن يحقق الفصل والتجديد لأمئة الشاري. إذا كان هذا الذي يتفضل به يحقق الأدب طبيعا
إذا كان الحل يحقق الأدب وهو أن ينتقل الإيجار من شخص إلى دولة عندما
يصل
على فلان
ينتقل بساعة
كذا
بدقيقة
كذا على فلان
ويترتب من وراء ذلك أن الباع الأول لا يستطيع أن يتصرف بهذه البضاعة. تدعي ملكية
التمام
كل شيء من التزام في التزامات إذا ما عندما نقل في هذا الحال يعني إن نقلها في الأرض لأنها تزامها والباخر عالي انتقل حساب إدراكها للمحترف وكذلك الأرض. فهو لا يطلق الجميع أنه الأحكام الشرعية هي كلها من باب شد الضريعة حتى لا يدخل خداع في الباء والشان. كل شيء يحقق الغاية هذه فهو الذي يبيح حينئذ المقال لهذا المعنى الشاري وليس الباء أي تدخل به. فإن كان في الصورة التي اقترحها الأستاذ هنا أو الصورة التي اقترحها هذا يحتاج إلى رجل يكون عالم بالتجارة وفنونها زائد عامل أحكام الشريعة.
سؤال
الإسلام
ذكر
الإسلام
في مواقف الفقه هنا بالنسبة لرأيكم في الجهاد سواء في أفغانستان أو في غيره إذا كان تحت راية
هذا
عندهم بعض
الأمور السياسية بلا ما شاء الله من الجهاد بهذا الجهاد دفع المعدوم الذي أوالى على بعض البلاد الإسلامية وجهاد لنقل الدعوة الإسلامية. الجهاد الأول سأخبركم أنه فرض عين إذا ما أغير على البلد الثاني فالواجب على كل المسلمين أن يغضوا ويكون مقلمة الرجل الواحد لدفع الوارث العدو هذا ورده على الواردين. أما الجهاز الذي يكون تحت راية إسلامية فلا بد أن يكون القائم عليه هو أمير ومشروط الأمير أن يكون مسلما عدلا حتى يفترض عند بعض العلماء وغيرها نراه صحيحا يكون عالما وغير ذلك من الشروط. فإذا كان النوع الثاني من الجهاد فيه من هذا النوع فحينئذ لا يجوز أن يجاهد تحت رايته. أما في حالة غارة العدو حينئذ يجب أن يسمع الجميع غير طائرة العدو ولا ذلك يفكرون في اختيار الأمير المدير الجهاد لنقل الدعوة الإسلامية إلى بلاد أخرى.
طبعا طر عين على المسلمين ما في التفصيل هذا اللي في الوجه أو في الوسط أو في أقصى الدنيا أو في أقرب
التفصيل فيما أعتقد سواء كان قريبا أو بعيدا هو الاستطاعة لأن رب قريب لا يستطيع رب بعيد يستطيع فكل من استطاع ولم يكن من فرض العين للذين ذهبوا لم يكن من فرض العين بعد كل الناس المستطيعين أن يستجيبوا.
سماحة كتب السنة بالنسبة لسماحة كتب السنة وعدم الاكتفاء بالقراءة المنقولة ما رأيك في هذا الموضوع؟
الكتب ماذا تعني بها؟
الأصول
وهي كتب السنة؟
كتب السنة
المقارنة المسلمة ما يقابلها في سؤالكم
سماع هذه الكتب.
نعم.
يعني أن لا يتوقف، ينبغي أن تسمع ممن لديهم رواية أو لديهم إجازة. وعدم الاكتفاء بالاطلاع من الكتب أو القراءة
الشخصية
الإسناد في الإسناد وانقراض هذا الأمر في هذا العصر. ما رأيك في هذا الموضوع؟
هذا هو الواقع. لقد انقرض رواية الحديث الإسلامي ولم يبقى قراءة الكتب الحديث إلا بطريق الإجازة. لذلك قال علماء الحديث أن رواية الحديث بطريق الإجازة هي التي لا سبيل للمتأخرين أن يروا كتب الحديث إلا بطريقها في الشروط المعروفة في كتب المصطلح. أما الإسناد فلا يوجد الآن إلا نوادر جدا وعلى نماذج في الشهادات التي كانوا يسمونها بالإجازة. فقد كان بعض العلماء يعنون بتسميع المجاز في الحديث بالسند، يقول الشيخ حدثني عن فلان عن فلان بالسند بطول تماما. وأنا شخصيا كان قد أجازني أحد المشايخ في حلب، وأظن تعرفون اسمه لأنه مؤرخ مشهور، الشيخ راغب طباخ. لكن صارت عندي إجازة شكلية الحقيقة أو من باب التبرك، يعني ليس لها أثر كبير في رواية الكتب بطريقة الأسانيد كلها. فيقول المجيد أنا سمعت الكتاب فلاني من فلان عن فلان عن فلان إلى المؤلف إلى المؤلف من البخاري إلى مسلم. لكن حقيقة أن أنني أجيب وأنا منهم ما استفاد من هذه الإجازة إلا الصورة الشكلية نحو بينهم. أما رواية الأحاديث الإسلامية القتلة فلم يبقى سبيل إلى ذلك منطقا. وعلى هذا ذكر علماء الحديث ابن خليل أن الإجازة الصحيحة هي الطريق للاعتماد في رواية بدر السنة. وهذا
وحتى بالنسبة للقرآن الكريم يعتمد كثيرا من الذين يقرؤون القرآن على سماعه بدون إسناد
بدون علم.
كان هذا حتى كان
العالم القديم، أما قديما فكان من يتفقونه كان حديث أفهم
لا سبيل إلى إحياء هذا الأمر.
ما أظن الله أنه يكون الإسلام منقطع من هذا يكون مقدع. فسنشل هذا لم نعود يتهم إلا كل ما يريد الزواج من القراء. نحن نعرف لهم أن عندهم إلى اليوم السنين متصلة بكل قراءة التي تلقوها عن شيوخهم، إنما في مرعى الخدمة.
ولا يمكن الآن أن يوجد بعض العلماء الكبار لديهم مثلا سماع لكتب السنة الستة مثلا أو التسعة ويمكن أن تسمع منهم؟
أما بعض الإنسان فلا يستوقف أنه ممكن أيضا، وممكن أن يكون أمر كما قيل في ذرايا الخبايا، لكن من الذي يمكن أن يشفق عن هؤلاء؟ يعني يحتاج إلى ناس يتخصصون التطور في العالم الإسلامي لعلهم يكون بعض الأفكار.
وأنت ترى لها أهمية كبرى؟
أنا ما أرى لها أهمية شكلية كبرى، لأن من قبل السنة أولاد ما أرى ذلك.
من يخص أحد صدر جليد أن يتعيد يعني نصف في سؤال في صدر منكم لما كتب وهو عن سميع أسماء رضي الله عنه في الأذان الأول يوم الجمعة وأجبتم بإجابة يعني الحمد لله كانت شاركة لحد كبير، لكن بقي أمامي إشكال واحد وهو إذا كان الأمر كما ذكرتم أن عثمان رضي الله عنه فعل ذلك من باب المصلحة المنتلك المتحكم في ذلك الوقت نتيجة الثورة الذي حصل، فألا يمكن أن يكون هذا دون أن يكون هناك أذان في هذه الصيغة الموجودة مثل التنبيه أو أمر الناس بوحثهم على الذهاب إلى الجمعة دون أن يكون أذان في هذه الصيغة المعروفة؟
طبعا يمكن، لكن من يقال عن هذا يقال عن هذا أمام الإسلام الجواب يمكن
الإسلام. لماذا عثمان رضي الله عنه يجعله أذانا هكذا؟ لأن هذا سيكون سيف أساس للممتلئة في بداية مثل هذا الصنيع.
لا، هذا جواب هو معروف عندما يتنهر ويشتغل اليوم معروف، لكن انت غلط ربيب يعني كان تكوين الرجع بين الإعلان العثماني وبين الرجيل والذين كالسلام يمكن أن لا يمكن، كان يسنبي أنه يمكن، لكن لو كان كذلك أليس يكون أيضا سبع سابق ممتدى من فرق بين هذا وهذا؟
هذا يكون
بذلك الأمر معروف أنه عنه سبحان الله، ولا يمكن أيضا وبإنصار مشروعة فيها تعظيم ذلك وتوحيده وشهاده ورسوله.
هل في شيء يدعو لصد هذا الأذان بكامله؟
نعم؟
هل في شيء يدعو لصد هذا الأذان بكامله؟
يدعو كل تحقيق المصلحة التي أشرنا إليها.
المصلحة مجرد أن تتحقق بأدنى يعني ما يمكن، فهذا يعني حقيقة الوجه الإشكال أنا في ذهني ما يدعو قائم.
ما هذا الإشكال أرجو أن يصير المبادئ لأنه سيكون النتيجة معظمان الأعطال السبعة
حسن الشعور من هذا
لك هذا هو
الذي نسعى إليه ويكون تمثيل يعني التجيب لمثل هذا الصليح
من المعظم الصليحين سواء أنه وجد نصها بسبب هذا الجاء الصليحة في قريب بخاري بسبب اتخاذ المبنيان في المدينة وعدم بلوغ خوض المؤلف لهذه النووي إلى ذاك المكان الذي كان يسمى فيه التجار يوم الجمعة والمعروف للجراء، فرأى من المصلحة إعدام الناس بإعدام الشرع التلاوة والأذان لأن الوقت قد دخل فلا يكون التجارة كما هو نص القرآن الكريم. الزندنة لماذا اختار هذا اللفظ دون أول فالصلاة؟ لا يعني ما يقول الصلاة عليه كثير شيء كثير شيء، لأنه الزيادة وجدت سواء كانت بهذه الألفاظ التي اختارها عثمان أو بلفظ قد يقترنه بعض الناس، الزيادة وجدت وهذه الزيادة في الأصل هو مشروع، لكن لما كان مقصد عثمان رضي الله عنه هو تحقيق مصلحة شرعية القضاء أو الجمهور في زمانه فرأى ذلك لأنه أقر على هذا من الصحابة بدون انكار، كان ذلك سلام لأهل الخلفاء الراشدين. أما الإمام الذي يتخذ وسيلة أخرى فأعتقد أن هذا من التدقيق الذي لا طائل تحته.
إذا كان عن هذه المصلحة مرتدة هل يعني لفعل المقول الآن إذا يغني مثلا حينا إذا أي مغربونات مثلا تلوها لكل الآن في الآن
تقول إذا إيه؟
نعم
إذا الأول لا أكثر من الآن أرضان
لا لا يرجع إلى الآن الأول فقط
إذا الآن الثمان إذا إيه يدخل يستطيع ما عن النداري
لا عن
النداء واحد منها اه وهو كلام طبعي وهذا الذي نجيبه به معنى كل المعنفين الثاني مثل عندنا في ناس الشام يجب يعلم من الكبير من كل أن هناك مسجدا يسمى بمسجد الجامع
نعم
معروف هذا أي نعم هذا المسجد كان في معهد الإفندي مستخدم كمطعم أو خمور وربما رفض ما شابه ذلك. في العهد الوطني تقدم بعض الطلاب
الطريقين المتجهين للشراء من فرص أن يريد أن يعود هذا المكان كما كان بعض الأفراد، لأن المكان كان يشعرون بالقشر الحبيبين. قال الحمد لله إذا حكم موافق فأعيد هذا المكان إلى كما كان وأصبح مسجدا. فكان بعض الخطباء المعروفين كعصام عطار وغيره كانوا يخطبون يعني خطب وتجمع القلوب الشباب حولا، لكن هنا بدأت صلاة الله ليس الأذان وأثماني، فصار أول ما أحيي هذا المسجد قال شوي خلاف بين السلفيين وبين جماهير الناس الذين ما يعرفون إلا أن هذا الأذان أذان مشروع. الشاهد فأنا تعالجت الموضوع ربما ذكرت شيء من هذا الكلام في كتابي الأجهزة النافعة عن أسئلة مسجد ذكر المسجد الجامعة وشاهد ربما رئيس الموع المقصود. قلنا هناك أن عثمان الجوران اتخذ هذه الوسيلة لتبليغ البعيدين عن مسجد كما ذكرت غالبا، ولو أن عثمان رضي الله عنه كان في زماننا هذا أو كانت هذه الوسائل من تبليغ الصوت إلى أبعد مكان ممكن كان ما يحتاج إلى مثل هذا الأذان، وإما يسحب السلك أو الجميل من أذان مؤذن في المسجد النبوي ويبلغ إلى المكان الذي أقام فيه المؤذن بالأذان العثماني. هذا الذي نعتقده لو كان أمر كذلك. ولذلك كان فيما اقترحنا أن هذا الأذان العثماني كان خارج المسجد وفي الدولة، لكن مع الزمن وقد أشير في بعض الروايات أن الذي فعل ذلك هو هشام بن عبد الملك حيث أدخل الأذان العثماني في المسجد النبوي. فذهبت الرواية التي نأتيها فيما أرى فعل عثمان وأوجد هذا الأذن وهذا ذهب، فصار كأنه سلك الإقامة يؤذن بهذا الأذن في المسجد. فإذا كان المقصود حقيقة الأذن العثماني ووجد حاجة فبدل هذا الأذن نسحب سلك ومكبر صوت على باب الجامعة مثلا، والمرضى يمرون من هذا يسمعون الأذن وحينئذ تنتهي القضية ويحصل المقصد الذي رمى إليه عثمان بأهدافه لهذا الأذان الذي لاحظته وهو في مكانه تماما.
أظن من المبروحي في الأذان العثماني يسبق الأذان الشرعي الأصلي الأول بفترة في هذه التهيئة
في هذه الفترة باعتبار المكان بعيد وليست الفترة من أجل إيجاد فرصة لإحداث نازلا في الخطبة عن رسول الله عليه السلام وهي السنة القبلية، وإنما يكون المساجد فيها بعض فيكون يعني قبل الأذان من دقائق قليلة.
المقصود من هذا أن موضوع مد الإجماعات من الأذان الأخير ما تشكل هذه الدرجة، لأن الأصل هو الأذان الأخير. ضروري من أمر شيء استفيد به عمليا يعني، لكن احنا في التعامل مع واقع
صحيح.
فالآن موضوع مد سلك أو سماعة من الأذان الأخير قد يفوت الهدف الذي وجد من أجله، يعني والسلك وجد من أجل الأذان الأذان، يعني ما في فترة ينفذ عنا فيها أجل
هذا
واضح كلام؟
لا واضح جدا، لكن هذا يقضي أن تصور أن المكان بعيد بعدا كبيرا بحيث أنه كذا سمعوا الله أكبر يؤذن المسجد وسعوا إلى المسجد تفوتهم الخطوة. ليس من الضروري أن نتصور هذا المكان بهذا الدرجة، لكن هو من البعد بحيث أنهم لا يسمعون الصوت العالي الذي هو في المسجد النبوي. الله أعلم.
كانت تترجمة أحمد بن عبد الجزار العبادي، ذكره العلي الثامن، ذكره شوي بن سمران، منه أحمد بن عبد الجزار العبادي، ترجم له العلي الثامن الجزء الأول،
فطار الترجمة لم يقم عليه إلا أنه حدث عن من لم يقع ولأجل هذه العبارة نسر الحافظ الحجر وطبقات الجلسية معلوم تعريف أحيان الجلد أو الرجل الجلد فهل تعب هذا الحجر من قدر يحفظ هذا الرجل ترجم كتابه محيط عليك محيط عليك رجل الأحيان الجلد وهو الذي حدث الحديث لم يسمعها بشكل جلد أن عنه جلد الحديث
نعم
لعنى الضوء الوارد
أما الفرص أنه كان يرسل ولا يصح إدخاله في البلد فيه إذا كان كما وقع
هذا
ليس مدرسا وهل يقال
هذا أن صلاح الدنيا
عند المتقدمين أو تعملها عند المتقدمين يمكن أن يكون على الكلام ولكن لو كان كما أنصى لكان كل من أرسل مدرسا وليس معه خلال
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
مسألة تصرف المرأة في مالها.
أيوه.
هل يحق لها أن تتصرف غير إذن زوجها؟
حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك الصريح. وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجوز لامرأة أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها. وما قد يعتمد عليه من أحاديث من تصرف بعض النساء لصدقات مثلا دون أذن الزواج ذلك لا يعني أن ذلك كان دون أذن الزواج أولا وإن ثبت أن ذلك كان كذلك فهذا في كل أمر كان على الأصل وهي الإراحة ثم جاء حكم الجديد فرفع ذلك الأصل ولا ينبغي اعتقاد ضرب مثل هذا الحديث بوقائع عينية وقعت في عهد الرسول عليه السلام لم ندري أولا أنها جاءت بعد هذا الحديث فنسخته أو مثلا ما نقول نسخته بالكلية ولكن بينت أن لا ليست بالنفس المطلق وإنما لنفس الكمال كما هو البعض الحديث على هذا المحمل ولكن أنا كان اعتقادي أن الأصل في هذا الحديث كغيره أن يحمل على ظاهره لا يجوز لا يجوز ليس بالصلاة وإنما بالتعقيم فإذا ثبت تصرف المرأة في عهد النبي عليه السلام فإما أن يكون هذا قبل هذا التشريع وأما أن يكون قد أذن للمرأة من الزوج أن تتصرف في مالها يعد وجود ويكون الزوجان قد اتفقا عليها.
الحديث فضيلتكم يكون صحيح.
أي نعم.
ما هو صحيح من بتعبد الأسانيد ولا صحيح بذاته؟
لا هو فيما أفضل خلفاً لذاته صحيح الزهر.
طيب ألا ترى أنه يتعارض مع نصوص العامة القرآنية والحديثية التي تعطي المرأة حرية التملك والتصرف
ممكن ماذا؟
النصوص اللي فيها تملكها وتصرفها في أموالها هل تملك أو ما لا تملك في نصوص
القرآن؟ يعني ما لدينا أنها تملك فهي مالكة لمالها ولا يجوز لغيرها أن يتصرف بمالها إلا بإذنها بعطية أو منحة أو صدقة فإذا أخذنا بالحديث السابق ليس معنى ذلك أننا لم نملك المرأة مالها لا وإنما كشريكة حياة مع هذا الزوج فلا ينبغي أن تستقل من تصرفها في هذا المال الذي أقلها المطالبين إذا ماتت وركها الورثة الشرعيون لأنها هي مالكة لهم فكون المرأة ظاهرة فيكم مالكة للمال لا يستلزم أن تتصرف دون إذن زوجها الأمر كذا تماما كما أنه لا يجوز للفتاة أن تزوج نفسها بنفسها وإنما بإذن وليها. فلو أن ولي أمرها كما يقع أحيانا مع الأسد أعرضها وحينئذ يتدخل القاضي الشرعي فيتولى أمرها ويزوجها من ترضاه الزوج لها بحق أن يكون كفءا. فكذلك إذا افترضنا امرأة عندها مال وافترضنا أن زوجها متفلس متجدد عليها ينبغى التصرف في مالها بأسلوب مشروع فحينئذ ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي فتحل المشكلة والقضية الواقعية لولا العادات والتقاليد وبعض الآراء المذهبية المعروفة طبعا على أن المرأة مطلقة قضية تصرف مالها لكان تبني هذا الحديث ومن ضمن قضية الحياة الزوجية هذه إسلام صلاحا. ولخاصة إذا مررنا إلى جنس النساء العامة وبصورة أخص إذا وصلنا مررنا اليوم في النساء في الجنان فإذا أشرت لهن حرية التصرف في الجنان وكانت الإصرار وتوقيت التدبير وإضاعة المال فماذا لأن يكون الرسول عليه السلام بوحي من الله تبارك وتعالى نظر بعيدا فوضع هذا الشكل. فإذا كان الزوجان متفاهمين كما هو المفروض فسوف لا يكون هذا النص سبب لإشكال بينهما. أما إذا كان الزوج يعني جبارا متعنتا ظالما فحل المشكلة من عينيه فحل مشكلة من يعضل ابنته.
يقول التحريم تعرف مكانتك في الشرع.
نعم
قول التحريم
نعم
يعني تعرف مكانتك في الشرع.
نعم
ما يحتاج من أدلة طويلة ما عليها اعتراضات إلى آخره. فلا يجوز أن يحمل الحديث على تصرف يعني خاطئ تصرف ما ينبغي يعني ما يخرج بخارج تخريج آخر.
نعود نقول أنتم أهل العرب ونحن منكم نتعلم اللغة. لا يجوز لامرأة أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها هل تأمين شوفها السبيل منكم
كيف نعود هذا؟ مع الملكية ومع التصرف والنساء كما تفضلتم في شرحكم حالات كثيرة كن يتصرفني بالتصدق وبالبيع وبالشراء وبغيرها يعني هذا الشيء موجود.
لا نحن لا نتكلم عن موجود من نتكلم عن مفقود الذي يمكن أن يكون موجود فقد لا موجود.
ثم حديث اللي من هذا المستوى معناه يعني يحتاج إلى أن يعارض النصوص الأخرى يكون في مستوى معروف أن المعارضة تكون في مسجد أنا غريب المقبول وعلى ما يقولون.
أنت بارك الله فيك لا استنباط ولا مؤاخذة لأن أنا عشت هكذا طريقة. ذلك هو الظلم لكم أنت لا تدعي وتجعل الزعوة هي دليل. نحن نرى دليل أول ما ذكرت التملك كل هذا لا يمكن أن ينفع المرأة يتملك لكن لا يجوز أن تتصرف إلا بوافق شريك حياتها. فأين الدليل أنه يجوز لها أن تتصرف بغير إذن زوجها؟
النصوص التي وردت في التصرفات ما تعارض هذا؟
هذا سبق الإجابة عن الله الخنفيري. سبق الإجابة عن
الله الخنفيري.
ولا واحد شخص ما يعني يوافق. مقام مقام يعني. لكن أنا أذكر لكن إنه مصاحب الإذن وإن كان مثل عتاق عائشة رضي الله عنها لبريها. لكن هذا يعني كان الذي
طلع كان هذا لله رزقت على نفسك وإنه لله لكن لا أنا
بذكركم بجميع أخذت
سؤال
وخذت خمسة هي؟ هو الشيخ عبد الله هو
آخر السؤال لدينا نشارك فيما مر نبتدع على مبدل نبتدع لكن مشاركة من مر لكن نستوضع
لما كان رسول الله يبتدي المسلمين الصدق فكانت النساء تتصدق وتنهي
بكذا كلهم معهم لكن ايضا سبق الجواب عنه لا تذكر انه ذكرنا انه اذا وجد ملاك أحاديث تدل على أن المرأة النساء كانوا يتصرفن من أيام
الرسول.
أجبت جوابين، إما أن يكون هذا القتل لا يجوز هذا القديم، وأن يكون عن أي سابق حتى هذا موجود في الحج الجاء.
نعم التفويض يعني.
أه؟
التفويض
موجود.
هذا موجود. تذكر كل
يوم.
بس من العزاعي. قال حدثنا يحيى يعني ابن ابي كثير عن محمد بن ابراهيم التيمي عن يعقوب او ابن يعقوب عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذره المؤمن الى عضله ساقيه ثم الى نصف ساقيه ثم الى كعبيه فما كان اكثر من ذلك في النار.
طيب ماذا كان سؤالكم قبل هذا؟
انا سؤالي عن حكمكم على هذا الحديث، هل يعل أولا بالنسبة ليعقوب أو ابن يعقوب؟ هذا ماذا أعرف
حاله المشكلة هنا هذا كأنه يبدو أنه يهود غير معروف، لكن الحقيقة أنه الباحث لا يجوز أن يقطع قبل أن يراجع ويصل جهده بكامله حتى يستنى له أن يقول هذا مجهول غير معروف. فإن كان كذلك ويغلب على ظني مجرد سماع هذا الإسناد، فالإسناد رجال كلهم ثقات وعلى شرط الشيخين كما يقولون، إلا أن هناك علة أخرى غير هذا الرجل، وهي أن الخليفة المسلم معروف لأنه كان يدرس تدريس التزكية، ومن كان هذا شأنه فيشترط فيه أن يصرف بكل طبقات الإسناد للتعليم، وهنا لن يصرف في النهاية. أيمكن يكون هنا شيء من التدريس التسمية يعني على كون هذا الراوي عن أبي هريرة أنه أخذنا عن المجهول يحتاج إلى أجرة خاصة تماما حتى نتمكن من الجزم في هذا أو من أكيد. لكن
مثل ما ذكرت عن اشتراط ذلك الغريب المسلم للتحديث بجميع طبقات السنة، هل هذه القاعدة يمكن أن تكفي على كل حديث أو الأحاديث التي يريد المحدث إعلالها؟ يعني وجدت لفضيلتكم بعض الأحاديث لا تجرون عليها هذا المجرى.
هذا صحيح، كما نضع دائما بأمانة أعمش مثلا ونبدلس، لكن نحن نشرح تدريسه لجلالة قدره وعلمه وإلى آخره، إلا إذا تبين أن في هذا الحديث شيء وبحثنا ولم يجد ما نتمسك بإعلانه فنقف من ذلك عند عن عمس الأعمش، وإلا تجد المتقدمين بالوقت. ولذلك أنا أقول أن الدراسة النظرية لعلم المصطلح وحدها لا تكفي، لابد من قرنها عمليا، لأن الدراسة العملية تكشف له ما لا يظهر من الدراسة النظرية، وهذا تحقيق أمر الإشنا كل علوم كل علوم كان يفضل يا أخي إشنا عندك
محاجة. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال أن دانا شعبة عن أبي زياد الصحوال قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يشرب قائما فقال له قل قال لنا
قال له
قال يسرك أن يذهب معك الجر؟ قال لا، قال فإنه قد شرب معك من هو شر من الشيطان. قال ابن كثير بعد سياق هذا الحديث في البداية والنهاية تفرد به أحمد من هذا الأصل.
الذي أذكره أني فحصت هذا الحديث في بعض تقرياته، لكن الآن لا يبدو لي أو لا أستحضر من هو أبو زياد الصحاح، فإذا كان عندك مراجعة ممكن أن تذكرنا بها، وإلا ترى بها كتاب تعليم أنفع أو كتب الكنى المعروفة. أما الحديث بذاته أعرفه صحيحا ومن مسند أحمد بن حنبل رحمه الله.
حسنا الحافظ
حسن من خاطئ.
قال المسيح خلي وطلق من الموضوع. قال أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا المعمر عن الزهري عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الذي يشرب وهو قائم الماء من بطنه لاستقر. فقال أحمد حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحديث بمثل حديث الزهري. ليكن هذا طريق آخر
هو طريق آخر فيه مجهول هذا إمام نشان أمنم هذا الرجل والله أهل أحمد
سمد أحمد
سمد أحمد سمد أحمد سمد أحمد عن رجل بريد
عن رجل عن أبي هرين
عن أبي هرين هو الثالث
أيضا هو أبو
الثالث نعم
الرجل المضحن هو
نعم لا ليس غريبا لكن يحسب ان يكون ابو زيد
من
الاسناد في المره الاخرى وانا اذكر ان حسان اخرج ايضا هذا الحديث ذكر المصطفي يسمى الله 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 فهو الأخ يقول إنه هو أبو صالح ومن حذر أو أخذ من استحضر فجاء آدم الذي استحضر
يقول
لكم الله فترة من الشريعة قائما إنه شرب قائما ليس فقط الناس في هذه الروايات إنه شرب قائما لكن هذا كما تحدثنا في مسألة قبل أن نصلي العشاء هي مسألة استقبال القبلة بمولد الأمراء فقد جاءت أحاديث بعض الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة بمولد الأمراء ومن ذلك حديث أيوب الأنصاري المتفق عليه بين الشيخين إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا قبلة ببول أو غائط ولكن شرقوا وغربوا. طبعا شرقوا وغربوا على غنش المدينة. نعم. راويه مثل أيوب الأنصاري قال ثم أتينا الشام فوجدنا الكنف موجهة إلى القبلة فنحن نستقبل الغائط. فراوي الحديث يعتقد أنه لا فرق في هذا الحكم من حيث النهي عن استقبال القبلة بضوء الأوائد بين الصخراء أو بين البنيان حيث فرق بعض العلماء قديما وحديثا فأباحوا البنيان وخصصوا الحديث الصخراء تكلمنا في هذا الموضوع في شيء من التفصيل والذي يهمنا الآن بمناسبة هذا السؤال عن الشرب شرب الرسول قائما نقول أنه إذا تعارض حاضر ومبيح ولم يمكن التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق الكثيرة والتي أبلغها الحافظ العراقي في شرحه على مقدمة ابن الصباح في علم الحديث إلى أكثر من 100 وجه فإذا لم يتمكن الباحث العالم من التوفيق بين حديثين فحينئذ يصال إلى هذه القاعدة إذا تعارض مبيح وحاضر قدم الحاضر على المبيح كذلك إذا تعارض فعله عليه السلام مع قوله قدم قوله على فعله ذلك لأن قوله صلى الله عليه وسلم تشريع عام وفعله يحتمل عدة احتمالات وهنا الشاهد الآن بالنسبة لشرب عليه السلام قائما هذا فعل عارضه قوله كما جاء في ذات الحديث وهو أيضا نحوه في صحيح مسلم لكن في سنده رجل يتكلم فيه إلا أنه يستشهد به ويضم إلى هذه الأحاديث التي فيها نهي الرسول عليه السلام عن الشرب قائما. لكن تردد أبو هريرة بهذه الزيادة أنه قال له قف قف هكذا أفضل في بعض الروايات الشاهد. فهنا فعله عارض قوله أي أول قاعدة نستطيع أن نطبقها نرجح الخروج على البلد. ثم فعله مبيحا وقوله حاضر أي مانع فيقدم المانع على المبيح. كذلك قلنا في موضوع استقبال القبلة قد جاء في بعض الأحاديث أنه عليه السلام رؤية على خلاف ما جاء في الحديث. وعلى ذلك قلنا نرجح قوله لأن ذلك شريعة عامة والفعل يمكن أن يكون له يعني بعض الغرور أو ربما يكون من خصوص ياسر الرسول عليه السلام. يلجأ العلماء للتصريح هذه الاعتمادات في سبيل المحافظة على النص اللي هو التشريع والمعام. فهنا الآن أنت تسأل بالنسبة هل شريعة إذا كان في العمال يخشون يفعلون الماء بالجلاء ثم يتزاحم الناس بحن عديد جدا. أما الآن إن شاء الله إيش يسموها دي بلديد ونعيد من الحلبيات لأن كل واحد يجب أن يشرب هذا الماء. ففي احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب من ماء جيدا قائما أنه لأنه لم يستطع أن يأتي بالسنة. وفي الحوادث الأخرى التي أشرت إليها لغير نفس هذا الاحتمال بل أحدها صريح في ذلك حيث جاء في سنة الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى شن معلقة وفك رداءها وشرب منها فهي معلقة وليس من الشهور بأن كان يفك ويشرب منها خاصة ما أدري لعل هذا الشن ولا إيش يسميها يمكن يكون كبيرا ثقيلا فليس من السهل فكه وتجديده جدوس الرسول عليه السلام ليشفر منهم جانبها. وهم يقولون فلسنا بحاجة هنا إلى جبل هذا القول الدليل إذا طرقه الاحتمال سقط به الإسلام. هذا لو كان عريا عن المخالفة للقول وللحاضر فكيف هو في المجتمع العالمي لنا. فهنا نقول قوله عليه السلام مقدم وبخاصة أنه حاضر ومقدم على الثاني الذي هو يبيع. هذا الجواب على هذا السؤال الأخير.
بس انتظرون بس لابد من الاحتمال يعني
الاحتمال يفرق يعني بس نختار انه بعدين يصير
حتى تكون الإجابة مكتملة
ما عندي انا لكن
لكن هناك حديث أخرى مثل شرب النبي صلى الله عليه وسلم لفرة وضوءه. وقد كان أبو هريرة يحدث بهذا الحديث فنقم عليه ذلك علي بن أبي طالب لأنه حجر على الناس واقعا فتوضأ بوضوء ثم قام فشرب فضل وضوءه وهو قائم وأخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك. وهذا في معارضته بما ذكره أبو هريرة رضي الله عنه. وثم طبعاً من ذلك يعني أو في الجمع بين هذه الأحاديث قالوا إن النهي هو للتنزيه والفعل لبيان الجواز.
هذا خبر معروف أولاً لم تأتي أنت بحديث قولي يعارض أقوال الرسول عليه السلام. ما زلت في نفس الموقف السابق وهو أنك تحتاج بتهلية عليه الصلاة والسلام. كل ما في الحديث الذي ذكرته هو اعتراض علي على ابي هريره. علي حينما اعترض على ابي هريره هل قدم حجه على ابي هريره ومعه ذاك الحديث ومعه غيره ايضا ذاك الحديث النادي هل قدم علي رضي الله عنه حجه من قوله عليه السلام سوى انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قبل طلبه الجواب لا معني الجواب لا هنا اللي نقول إذا تعارض القول والجهد قسم القول والجهد ولو أنه تعالى يعتمد على تعالى هنا يأتي قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا الجواب بالنسبة للحديث وأنه لا يخرج عما أشرنا إليه من الأحاديث الأخرى التعليلية، لكن هنا يأتي شيء آخر وهو أن هذا خاص بفضلة وضوء عليه السلف، فيمكن أن يستثنى هذا لو أردنا أن نعطي لهذا التاج قيمة خاصة نقول هذا مخصص بفضلة وضوء عليه السلف، يعني فتشبع به وخداء به يمكن أن يقال هذا. ثم أنا فلا أتبنى هذا لأن الحاضر مقدم على النية، هذا هو الجواب رقم واحد. الجواب رقم اثنين صحيح الذي ذكرته من بعض العلماء جمعوا بين الأحاديث بحمل أحاديث النهي على الكراهة التبليغية، لكن أقول بكل كراهة هذا يأتي من عدم الدقة في ألفاظ الأحاديث أو على الأقل مجموعة الألفاظ التي جاءت حول هذا النهي. لو أنه لم يكن هناك إلا حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن يفسر هذا النهي لأنه بكراهة تنزيلية توفيقا بين هذه صلى الله عليه وسلم وبين نبي. لكن أقول هنا غير الشيئات، أحدهما ما عندنا علم ولا أحد ادعى ذلك بأن فعله عليه السلام كان بعد نهيه، لو أن ذلك ثبت كان يمكن أن يقبل النهي على الكراهة، وكان الرسول عليه السلام بيان للنهي أنه ليس بالتحريم، لكن ما أحد فيما علمت ادعى هذه الدعوة، ولذلك معروف إلى القاعدتين السابقتين.
الشيخ
أبي طالب هو أعلم الصحابة من الناس كما الذي كان يقول راعي العين كنا كما أن تبقى على الأقل هلكت وأهلا لا يعلم عن ابن أبي طالب أن هذا الفعل كان من الذي فرعي كان بينه وبينه. إذا بدأت شفت هذا الجهاز أيقطع بعثمان رضي الله عنه أنه الرجل إذا جامع زوجته فلم يجد ليس عليه غسل، أيقطع على عمر الخطاب أن المشاهد إذا لم يجد الماء يظل يصلي حتى يجد الماء ولا يتيمم، هذا لا يمكن بعض الحديث من قراءة حديث الرسول الصحيح بمجرد إحسان الظن لكل صحابي جليل عظيم كراهة الخلفاء الراشدين إحسان الظن بأنه أحاط بكل شيء علما، لكن كما قال ما تعلم من قول الإمام الشافعي ما من أحد إذا تخضع به سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فمهما قلت من قول أو أرسلت من أصل وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي تدع قولي وخذه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي يجب وما يجوز بارك الله فيك أن نفتح باب رد الأحاديث لمجرد أن رجلا عظيما جدا تعلم ابي طالب اسفى بخلاف ذلك، والا قطعنا على الناس بابا من التاويل وتعطيل النصوص الشرعيه لا قيمه لنا نردها او نسدها. وانا بعد نفهم جوابي قلت لانه لا يجوز ان يحمل نهي الرسول عليه السلام على التجديد بسبب الثاني، والله أننا لا نعلم أقل ما نقول تأخر فعله الذي يمكن أن نعتبره بيانا بقوله، ما نعلم أنه تأخر عن قوله حتى نقول كان فعله بيانا بقوله وأن قوله لا يعني كراهة تحريمية وإنما كراهة تنزيهية. هذا أولا. ثانيا الحديث الذي سبق ذكر نخلا عن مسلم الإمام أحمد، تجد هنا الرسول عليه السلام يقول الذي شرب قائما قئ، هل تعتقدون بأن مثل هذا التكليف يكلف به من جاء بالمكروه تلهيها ويجعل شرعا عاما أن ما دام أنت شربت قائما فيجب أن تتخذل هذا الماء؟ هذا معنى قئ. قال هذا سيد الغيان زد على ذلك، أترضى أن يشرب معك ذلك؟ قال يا رسول الله، قال شرب معك من هو شر منه الشيطان، فعمل شارك الشيطان فيه من الإنسان يقال يجوز لكن مع الكراهة التدريجية، هذا من أعظم ما يقال. لكن الذي يقولون في الحقيقة ما وقفنا على هذه الجواز لجماعة. وأخيرا وهنا أريد أن أستفيد منكم كهربائي، لأن أنا إذا كنت استفدت من غدماء الأموات من فتور الكتب الأعجمي فأستفيد منكم الآن. ألا تجدون فرقا بين نهى رسول الله عن كذا وبين زجر رسول الله عن كذا؟ أم هما يستويان في الجلالة؟ أم أحدهما أقوى من الآخر؟ أفيدوني. نعم؟
الزجر أقوى.
هذا الذي يعني كنت أفهمه مما تعلمت من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فأنا ألباني ولا أزال أتكلم اللغة الألبانية وأريدها أيضا، ولذلك أقول أشعر معرفتي من دستات يعني، ولذلك نستعين بأهل العرب. حينئذ نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائلا، ممكن مع غض النظر عن التطريق الذي طرقته على القول بأنه كان بيان لنهيه، ممكن أن يقال نهى أي تنزيها، هل يقال زجر تنزيها؟
قضية هذه يا شيخ،
لا يوسف ما تقيم عن الجواب،
ما هو الحال؟
لا أقول يوسف لأن الجواب إلى رسول الله ما يحتاج إلى جواب مفصل، ما يحتاج إلى جواب مفصل حسب ما أدرم، لكن لك الحق أن تفصل كيف أشاء شئت، لكن أعطي الجواب. ممكن أن يقال زجرة يعني بمعنى مكروه أو لا يمكن، إلا يشرح مجرد
ما أستطيع حد يدرس لكم يعني ما أعرف فيها يعني قاعدة لغوية حتى أن
أعرف ما الذي يبدو لك. ما دام أنت تقول وحق ما تقول زجر أشد من هذا، ولو ما جروا على تفسير النهي أحيانا وحمد يعني الكرامة فهو معروف، لكن ما رأيت عالما يفسر زجر يعني كراهة الميلاد، فلا أعلم، فلذلك أتيت إلى ذلك. ثم أريد أن أذكركم أخيرا أن هذا الغفر في الجزرة ليس من علمي، فإنما هما رواية سلام في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك قال نهر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، في رواية زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وأنتم تعلمون أن الأقل معنى يدخل في الأكثر، فزجر يدخل تحته نهر، أما نهر ما يدخل تحته زجر لأنه أشد من قلب نائمة. أيضا إذا اعتمدنا على هذا وهو شيء من العلم المعروف فمثلا نقول يمكن تفسير لها أن البيت، لأن الرواية الأخرى فيها تأكيد بالنهي وأنه جلي ومنع شديد ورجع عظيم. ثم شيء ثاني وأخير، قيل لأنس أرأيت الأكلة؟ قال شر. نفسر أيضا شر بمعنى مكروه. الله يعلم ما يستطيع عقلين يدخلون هذه الأكلة. هذا إذا وقفنا عند هذا المرض فكيف وهناك ذلك الحديث الذي يقول لمن شرب قائما خير وشرب معك الشيطان سبحانه وتعالى. لو نظرنا الى مفردات هذه الامور لكفت مسمط على اثبات ان الشرب قائما بدون اذن هذا لا يجوز الصلاة. فكيف هي مجتمع الاذن؟ نعم.
نحن إذا أردنا أن نفهم التكبيرة الشرعية فنفهمها كما تجد نفسها ويحفظ الله تعالى وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من وقد بلغه حديث أبي هريرة. قال إذا قلنا إنه ما سمعه كما تفضلت عن ذلك قد يكون جهله.
وهو من رواية رجل يعرف بابن أبي عائشة وبين الرسول نساوي كما يقول. أما ثانية وذاع فكما حقق ابن قيم رحمه الله ما في ذلك إشكال أبدا. هي بالنسبة لقادم من تبوك إلى المدينة وليس بالنسبة لقادم من مكة. لذلك فهذا يعني وجه آخر لبيان عدم صحة هذه الرواية. وهذا ما يسميه بعض المعاصرين بالنقد الداخلي أي نقد النفس. نعم بس هذا ما يضرنا ولا ينفعنا أن يكون هناك ثانية أخرى. لكن ما جاء الرسول عليه السلام يعني حينما استقبل من هناك. ولذلك القصه ما هي صحيحه لا سندا ولا متنا. يقول ايش إذا كان يقول كيف أنا بقول كيف يقال هذا الكلام يجب أن يكون شبه متواتر. لا ما قلت أن يقول كيف يقال هذا الكلام؟ من قال العلماء أن أي حكم شرعي يجب أن يريد بطريق التواتر أو شبه التواتر؟ لماذا يخشى هذا الكلام في الأحكام الشرعية؟ لماذا لا يكتفى في حديث أحكام الشرعية؟ نخرج عن السنة باسم السنة يا ترى كل سنة نأتي بها الصلاة هي ثابتة للتوكل فما الذي صرخ بين هذا أولا أليس هناك فرق بين ما كان خفيا وسرا وبين ما كان ظاهرا الآن سؤالك هو من القسم الذي هو خفي وغير ظاهر طيب وش رأيكم في وضع الدين بعد الركوع ظاهر ولا خفي؟ نزعني من صدق الظاهر
ظاهر
ايش في هذا؟ نعم
بعد الركوع
ظاهر 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 يعني مشاهد للأيام ولا لا؟ طيب أما أن واحد يقرأ بعد التشهد صلاة الرسول مثلا فيقول هذا شيء خفيف طيب فأي المثلين الآن ينبغي أن يكون متواترا لو كان التواتر شرطا في إثبات حكم شرعي لا لا لا
لا
يعني الفقهاء يقولون في كثير من الأمور التي ادعى أنها مشنونة يقولون لو فعل ذلك الرسول عليه السلام لتوفرت الدواعي لنقله ليه؟ لأن في رواية مش شيء خفيف قالوا له يا رسول الله أرأيت سقوط بين التكليم والقرآن ماذا تقول؟ لماذا سألوه؟ لأنه خفيف لكن ما سألوه لما كان يسمع القراءة الفاتحة ذكر الفاتحة ولا لا فأنا أقول أن القاعدة التي نقلتها وأنت تحمل مسؤولية نقلها مسؤولية نقلها ماذا تقول أنت؟ وضعها أو تبنيتها تحمل مسؤولية نقلها أنا ما أقول معكم أن عالما فقيها يقول هذا الكلام وإلا هجم قسم كبير من ما هو يتعبد الله عليه فإذا يكفي أن يثبت الحديث عن الرسول عليه السلام حتى بطريق مرتبة الحجم اللي هو جد صحيح أنه تطلب من الله عز وجل أن يعلم نعم حديث تواتر عن ذلك يشتركون هذا الشرط لا يمكن أن تصور وجود حديث من تواتر عندهم لا يوجد عندهم إذا ما أنكروا في شيء ما شاء الله العظيم
كنت بعد المغرب كنا نبحث في مسألة الأصول بعض الأخوة وسألت عنها يعني جمع من العلم مسألتها الرأي عند الرسوليين أن الأمر يوجد وأن نهي التحريم ما لم تأتي قرينة أو فارس هناك الشيخ عشرات الأوامر وعشرات النواهي جعلوا منها شيء الإباحة للمجد والأوامر الكراهة ما عدم الفارس والسؤال الشيخ لماذا هو قاعد وهذه القاعدة وهذه القاعدة لابد أن تكون قولية أو فعلية أو يعني مستحبة من
الواقع أي طبعا من التتبع في قاعدة تقعد وتؤثر من تكبر العلماء لمفردات الأحاديث والآيات والأحكام لكن حقيقة القول بأن الأصل في الأمر الوجوب لا يمكن التعامل الناس إلا على هذا الأساس والخروج عن هذه القاعدة لا بد لها من قرين
لأنه هنا يرد شيء أنه قد يلاحظ بعضهم قرينة وآخر لا يلاحظها، يمكن هذا أن يقع. أما لأنه يقع مثل هذا الخلاف بين إمامين أو عالمين أو طالبين للعلم، فهذا لا ينبغي أن يحملنا على إبطال القاعدة الأساسية وهي أن الأصل الأمر الوجود.
نحن ما نقولها لكن نقول الظاهر، يعني كمثال الشيخ درسها الكلية لما ذكر المدرسون هذه القاعدة ذكروا سبعة أمثلة من ضمن الحديث أو اليوم ولو بالشهادة، والكتابة والإشهاد في البيع، والكتابة على البيع. يقول ذهب بعضهم إلى أول مناقشات الجمهور للوجوب، وخالف آخرون فقال الاستحباب. فنقول هل قال الاستحباب وش القرينة عنده أو ما القارئ عنده؟
كل نص يجب أن يدرس لوحده، وهذا يسأل الذي يتمنى أن الأمر في هذه الأمثلة ليس للوجوب. أما أول ملوي شاه فهذا من خلال ما يصرف الأمر بالنسبة للنصفية كل الإصابات من الوجود. أما الإشهاد تعامل الصحابة بعض مع بعض، تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم بلا شك هذا دليل عاملي على أن الأمر ليس للوجوب. كما قلت أنا آمسا بالنسبة إذا جاء مثلا الفعل بعد النهي ممكن أن يفسر النهي للتنبيه، أو جاء نقول الآن بعد الأمر ممكن أن يفسر الأمر أنه ليس الوجوب. فجريان عمل الرسول عليه السلام في بيعه في شرائه مع الناس والصحابة على ذلك وعدم الإشهاد والكتاب على ذلك هذا أكبر دليل وأكبر قرينة على أن الأمر ليس للوجوب. قد يصيب إلى بعضهم حينما يمثل لأمر ما لأنه ليس الوجوب وقد يقصد. فالأمر ككل مسائل اجتهادية يتبع الإنسان فيها ما قام عليه الدولة وبس. أما أن تتصور أن كل قاعدة مسلمة يعني بالمئة مئة ما من عام إلا وقفت إلا ما نذر جدا. لكن من نسبة أنه لا شك قرأتم إذا في الأصول إلىكم هل الأمر يفيد الوجوب أم لا؟ في خلاف.
نعم.
فبعضهم حتى بعض الجماعات الحزبية تتبنى أن الأمر ليس الوجوب. وأنا أعتقد أن العلم ليس هو الذي يحملهم على تبني هذه القاعدة المنحرفة عن الجادة، وإنما هو لتفسير مخالفة أوامر كثيرة وكبيرة جدا زعموا من باب التيسير يعني على الناس والتسهيل عليها. لكني أعتقد أن الاستعمال اللغوي اللغة تركنا الآن الشرع جانبا وهو الأصل لا شك، لكن مشان إقناع الناس اللغة لا يمكن أن تكون أساسا للتفاهم كما ربنا عز وجل خلق اللغات وجعلها سبب للتفاهم للناس بعضهم بعض. لا يمكن أن تكون هذه اللغة أساسا للتفاهم إذا قيل لأن الأمر ليس بوجود، لا يمكن. وأنا جالس في نكتة أو حادثة قد يفيد ذكرها. جاءني مرة وأنا في المسألة الظاهرية أحد إخواننا الطلبة وكان تحت يد معلم في مكتبة. هذا المعلم أو هذا الأستاذ يتبنى القول بأن الأمر ليس الوجوب، وإنما كل أمر يجب أن إيش يلاحظ قرينته، فإن دلت على الوجوب فالوجوب على الاستحباب ندب إرشاد إباحة إلى غيره. فجاءني مشكو يقول إنه كلام أتعذرني جدا لهذا البحث، معلمه يعني طالب عليه قوي، صاحبنا مبتدئ مثله لا يمكن بقى أن يلقنه الحجج. فأنا رأيت أنه زده على الطريق حاسم في الموضوع وفعلا كان كذلك. كلما أمرك أستاذك بشيء في محل الدكان يقول عنا باللغة السورية طنش، يعني يعني الحالة أنك ما تسمعك هو طبعا سيثور المعرفة. لكن أفضل ما قلت لك يجب الغرار فلاني إنه أستاذ بس الأمر ليس في الوجوه كان في صعب إنه لا يجب عليه. وفعلا انتهت المشكلة اليوم منه قال قبلي فأر هذا في تعصيب وطالع الناس إن أبدقوا لأنه فعل كذا إلا نظر عليه لأنه بتقريني حتى نفهم أنه هذا الأمر للوجود والمعنيه ان يقول لي وهكذا الامير لاموره تعصيب مصالح الناس وعلى ذلك تعصيب الشريعه. لذلك القاعده هي التنميه لكن لا يخدش فيها ان احيانا يختلف الفقراء في بعض الاوامر منهم من يقول كذا منهم من يقول كذا. اذا التقي الله عز وجل يشعر بني كل منهم وقل ما اطمأنت اليه نفسك ان شاء الله لو صدره.
اذا سالتني شيخ مثل بعض الدكان نهيك عن السؤال هنا ليس الكراهه سنسال حتى هذه الرساله.
اهلا وسهلا
حياك الله.
اهلا
وسهلا
حياك الله. الله يبارك فيك.
شوف ليش؟ ليس يعني النقل أن يكون خبرا أو مطيقا النقل أو النقل متواجد أو النقل أحد يعني توقيع الشغل. أنا لما ذكرت في حديث العلماء هذا الحديث اللي ذكرت في الظروف الصحيحة
قلت الشغل وإيمان الشغل
يعني يكتبون مثلا هذا حمال الشعر هذا هم حمد
الأحد
يقول كنا نفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال كان يمرنا بالدعاء وكذا.
هذا حديث من الرسول إذا أجلس أحدكم في تشهد فليكن في كل ركعتين التحيات لآخرين ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. شو تقصد أنت الآن جلست المرة الثانية لشان الصحة ما يكون فإنه خطأ منك؟ أنت بتقول الآن الشهرة إيش الشهرة التي تعنيها؟
أعني الشهرة يعني لم أدخل مسألة عن التفريق بين النقل المتواتر والنقل الأحاد المتعلق
بهذه الحالة. إيه شو؟
يعني إذا كان مرادي يقولون أن هذا يعني كان أن يعني الجميع أحاد الصلاة يعني مثلا يقولون يعني واضح أحد السلام عليكم
السلام
يقولون يعني أن أحاد الصلاة ما
قلت عنه
النقل
للمقول 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 للمقول
للمقول
ضربت لك مثلا بوضع اليدين بعد الركوع فتساءلنا أي الأمرين أحق بالنقل هذا أم ذاك؟
اليد
كيف؟
اليد قد يكون خفيا على من ختم اليد هذا أمر
يعني أليس على فعل وعلي بي الفعل أبرز ولا القول؟
القول
لا القول يقول الرسول مرة الغلط أما الفعل يفعل بكل كلام
معنى
يتكرر طيب أي الحديين النقل الآن ينبغي أن ينقل أي الحديين الواقع الفعل مرة طيب هل هذا نقل بالطريقة التي يتمنى ذلك العالم أن يكون نقل حديث لمسعود بن بكر وآنفا أن نقل هذا الكلام؟ أيضا يعني لا يؤمن أحدكم حتى يحب بما يحبون. ليش هذه الرواية ترد وهذه تقبل مع أن هذه أحق أن تكون مشهورة كما أردت أن تعبر أنت كلامك الثاني وهذا ليس المشهور.
والله هو يجب أن أعدل يعني مسؤولية النقل عند ذلك أنا لم أقول يعني أن أحد من العلماء المتقدمين يعني
لا هم المتقدمين معاصرين أنا خانت منك أحد أنت قلت فأنت أحد العلماء أنا سألت لكن مش معقول هذا الكلام أنا أتهمك أنت أنا أتهمك إن سمعنك لا تفتن النقل ولا مش معقول عالم صادم يجي يشترك في سن نبوية قال عليه السلام لازم كنا في سنة بالأول قلت متواترة أو شبه متواترة إلا أن أقبلت ذلك القول وأنا أقبل إنه يكون مشهور. شو معنى مشهور؟ يعني يكون له سند واحد لو حسن لو صحيح ولا لازم كل سندين ولا تبادل معلومات. مو فعل هذا أنا خوض يا أخي
وكان يا حمد يريد أن يسأل عنه الأخ يقول بعض السنن الآن يتعالي هذا على الشباب يواصلون الآن كصلاة النهال كتقدير الصوت إلى مصر
لا تستطيع الخلق على الواقع أي شهد شهد معي
الأخير هو الذي يعجب المسألة في النظر وهو أيضا يعني أرجح آخر يرونه يقولون ان هذا يخالف فعل التشهد الاخير لان هنا من الدعاء الى التشهد الاخير ويسلم الحديث الضعيف انه الى جلسه ان يكون على ربه فيقول ان هذا يعني
يستدلون بايش بالحديث
نعم ان يتصل الى جلسه انه يكون على ربه
صحيح
هو ضعيف
هل يصاب استدلال بحديث معين؟ فإنهم يشفي مثلاً
أنا يعني لا أستطيع أن أقرر مثلاً ورد أنا أرى يعني وافق مثلاً على كل الذي صلى الله عليه
وسلم
لكن أنا واجه لي هذا العلم صلى الله عليه هذه الأمور
شكراً
واجه لي هذه الأمور فقد يكون التعبير يعني خان ليس مسألة يعني قوله لو كان هذا الأمر يعني مستحيراً عن صلى الله عليه وسلم لا بقنا فعل سليم الصحابة في المسابعين في المسابع كما استهر أفعال الصحابة ليس يعني شو طبعاً يكون سند المتواتر
أيه. هل كل سنة اشتهرت عند الصحابة ثم عندما جاءوا من بعدهم؟
قبل
هذا بعضهم قبل ايش الفرق؟
نعم
هذا تعلم ان الامام مالك لما يدخل في الصلاة او اقل من بعد الامام مالك عنه هو في المالكية اليوم لما يدخلون في الصلاة الله اكبر الحمد لله رب العالمين أضاعوا أجل لا ويسمع جميع كما كان ذكر في سورة الصلاة أضاعوا الاستعارة أضاعوا البسملة وليش كمان وهذا المبين مع أن هذه أشهر ما يمكن أن تكون من هذه الأحاديث الأخرى قد تخفى سنة خذنا مع الآن بمناسبة الشهر من كان ناقش مرة أن الإمام الشافعي يقول ما من أحد إلا لا طاهي فإذا هذا الكلام لا يوجد آخر مرفوضة ولا يستطيع أحد من أهل العلم أن يتبناه أن يفترضه وإلا سينكر عليه عديد من المسائل التي جاء فيها حديث واحد ثم هل هذا الكلام في علم الأصول؟
نعم
لماذا نسأل أنفسنا بآراء تقصينا؟
ما هو جواب الشافعي مثل هذا الإنكار ومثل هذا الأذان يعني بقول طلب خير من أنه مخلوق في الأذان الأول ويخلقون في الأذان الأخير فينزل هذا يعني كثير من الناس يستجدوا مثلا في عدم الشهرة أو مثلا المفاد أنها تخالف فيها الصلاة بالصلاة التسبيح.
نعم نعم طيب شو رأيك بالأحاديث المشتهية على أهل السنة؟ أنا أشتري الآن ماذا يشتهر؟
نعم.
أشتهي أن يشوف هذا العالم هل أنت عم تشير له أنه يقول هذا الكلام؟
نعم هذا
مثال يعني أشتهي أن يشوف واحد كيف عالم يتكلم الكلام وأكثر عباداته مذكور من عكس ما هو يقعد ويؤكد يكفيها أنه القاعدة شخصية ما أحد ذكره من علماء الأصول
لو تعرفت ان هذا قيم في الاول لما جهدت تتحدث قيم في العقائد مثلا انه لازم يكون حديث صادق. طيب لكن الذين قعدوا هذه القاعده وهي باطله بالنسبه لحديث احد لا يظهر العقيده هم ردوا بحديث احد في الاحكام. كيف نحن نقول نقبل احاديث فاحد في العقيده بعدين في بعض الاحكام الشرعيه لا يكون خبر مشهور؟ يا اخي هذه الشهره شهره عوام ولا شهره خطر؟ نشر مش شهره عوام شهره خطر. بعدين شهره خطر العلماء مختصين في العلم ولا مختصين بغير العلم؟ لابد ان يكونوا مختصين في العلم. طيب من علماء الحديث او علماء الاصول اشترط لإثبات حكم شرعي أن يكون مشهورا، والمشهور عند علماء الحديث هو جاء من طريقين أو أكثر وبفرق بين المشهور والصحيح لتطبيق تعمله الآن. من قال هذا الشرط؟ ما أعرف من الأعلام ولذلك أنا أرجوك أن تتريح نفسك. قبل بقلة هذا الكلام تنطق مع الشيخ الفاضل كله أنا أرجو لأطمئن لهذه القاعدة. من قال بها من أهل؟ وهل أنت إذا كان عندك تمام جرعة أدبية كما تقول وهل أنت مستجد لها بكل أحكام الصلاة والوضوء والطهارة ونحو ذلك؟ نعم؟ شقيقة إذا لماذا هناك لا وهنا بلا؟
نعم. يا شيخ سألتك وأكثر تعرف فلا تدعي فضلك، لكن هذا السؤال أخير أعرف أسترحيه.
نعم.
طبعا بالنسبة لسلام الله خالد ذكرتني من ثلاث سنوات، طبعا السؤال خالد بس هل ذكرت الزايدة الزايدة الأخير؟
نعم.
أعتقد أن تذكر والأخ تذكره بها. أتيتك الحج من ثلاث سنين حول مسألة الاستحقاق أن الذي يمشي عليه الموسى ولم يقبل الإصابة أن يعدل كما كان. أقول تكلمة طيبة أرجعتها للأستاذ الشافعي. والحديث حجة بذاته لا يحتاج إلى دعم العمل عليه. طيب هذا مرجح حتى الذكر. أنا أسألك سؤال شفهي مع أحد الأخوة. أتاكم أعتقد
مرة
منذ
خمس
سنين. السؤال هذا. مسألة وضع اليدين أو رأيكم في أن وضع اليدين يعني تسلم بعد الركوع. تحتجون سلامه الله بقول الصحابي رضي الله عنه من ضمن أدلة. ثم رفع حتى
ألا تروحني فتجلس
أنا أتلح كده
لكن أنا تعبت
ذكرت سلمكم الله من الأدلة أن تعبير الصحابي رضي الله عنه حتى عاد كل عضو إلى مكانه أنه يلزم من ذلك أنه يستمر به. قال لك السائل في نفس كتابك في الصلاة فصلت بعدها فلما سجد رجع حتى عاد كل عضو الى مكانه. انا اقول يعني عضو السمع لكن يعني تلازم استلام اليدين تعبير الراوي ما فيه وجه دلاله. لو الواحد يعني تمسك بالظاهر البحث لقد يلزم على قولكم هذا موافقه للقول الثاني فسجد ثم اعتدل حتى عاد كل عضو مكانه لم يبدل اليه. يعني ما يلزم من قول الراوي حتى رجع كل عضو مكانه يكون أثر به. فوضع اليدين على الصدر ما في تعبير الراوي وقرينة تعبير الراوي في السجود. فقلت للسائل أنت لا أظن أنها للسائل بس
الله أعلم إذا كان هذا يعني النقل في دقة لكن منذ المذكور في كل الصلاة والمذكور من نحو 20 سنة ما هو المذكور هناك.
أنا أريد فقط الشيخ يعني إلزامكم لإستار يدين بقول الصحابي هذا
لا تلزمني بهذا لأن هذا ليس مخطورا ليس مخطورا. لذلك قلت لك المخطور في سوء الصلاة ما هو؟
لم يقل هذا الشيء من ضمن الوقت.
إذا كان هذا يكفي فلسنا بحاجة إلى ذلك.
يعني قصدي يا شيخ يعني مسألة قول الصحابي هذه ما تكون حجة لنبحث لكم تؤيكم لكم وهو قول الصحابي حتى رجع كل عضو إلى مكان. يعني هذه هل نستبعدها من إثبات إثبات اليدين بعد الركوع أو تبقى؟
لا هي ظاهرها كذلك، يعني بالاستناد إلى أنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه بعد أن رفع رأسه من الركوع، فإذا رفع رأسه من الركوع قد عاد كل عضو إلى مقره أو موضعه، بمجموع بين الجمعين الأمرين يكون صالحا للاستجابة.
أي شيء خطوة ثالثا إذا تعارض الأمر والفعل قدم الأمر. نعم، فقد جاء الحديث نهى عن التدبير في الصلاة، إنه مطلق قول.
لا ليس مطلق.
ما الذي قيده؟
من الذي فسره بالسد اليدين؟ إما أن يكون سد اليدين وإما أن يكون سد الثوب، والعلماء كلهم على أنهم أراد عليه السلام سد الثوب. هذا أولا. ثانيا لو أردنا أن نوسع المعنى وهذا غير ظاهر، فالمقصود السد المخالف للسنة، فالسنة وضع اليدين بل هو مأمور به كما جاء في صحيح البخاري. فحينئذ لو لم يكن هناك نهي عن السجن إما بخصوص سد اليدين أو بعموم اللفظ كما تريد أنت تستدل به، لو لم يكن هذا النهي مطلقا يكفي أن الذي يسند يديه كما يفعل المالكية يخالفون أمره عليه السلام وفعله. فنحن لسنا بحاجة لنثبت أن هذا السجل يعني في القيام الأول لما هو موضع خلاف هذا السنة، أن نحن بحاجة إلى حديث ينهى عن هذا السجل، لأنه فعله عليه السلام وأمر بخصوص وضع منا عليه الصلاة والسلام يقومان مقام النهي عن السجل. فما نقطع شيئا لو فسرنا الحديث بمعنى الذي ذهب إليه العلماء أن المقصود هنا النهي عن سجل الثوب. فإذا قرأت